السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نعقد مجلسنا هذا في مسجد حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم في عصر يوم الجمعة، وهو يوم يتأكد فيه أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هو في الفقه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا مع كتاب الجنائز، ونشرح اليوم الفصل الأخير فيه إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام.
نعم، التعزية هي ذكر ما يسلي أهل الميت ويصبرهم، ذكر ما يسلي أهل الميت ويصبرهم، وهي سنة باتفاق العلماء، وفضيلة يؤجر عليها المسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. رواه ابن ماجه وحسن إسناده النووي والألباني. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. وهذه التعزية لها بداية ونهاية عند الجمهور، فبدايتها من الموت، من عند موت الميت تبدأ التعزية، ولو قبل الدفن. وبهذا تعرف خطأ بعض المسلمين الذين لا يعزون إلا بعد الدفن، فيلقى أحدهم أخاه وقد أصيب بالمصيبة ومات ميته فلا يعزيه ويسكت عن ذلك، لأن الميت لم يدفن، وربما بقي يوما أو يومين لم يدفن. وهذا في الحقيقة لا يوافق ما يقرره العلماء في التعزية، فإن بداية التعزية هي بموت الميت، فيعزى بعد الموت، ويعزى عند حمل الجنازة إلى المصلى،
ويعزى عند حمل الجنازة إلى القبر وبعد ذلك. ولها عند الجمهور نهاية. قال الشيخ نعم،
قال إلى ثلاثة أيام فيقال له
إلى ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا عند المذاهب الأربعة. فعند المذاهب الأربعة تبدأ التعزية بالموت إلى ثلاثة أيام بتمامها بعد الموت، بعد الموت وليس بعد الدفن. الثلاثة أيام تبدأ من الموت، وذلك لأن الثلاثة أيام مدة إحداد المرأة على غير الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة، متفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تحد على الميت غير الزوج ثلاثة أيام، فدل ذلك على أن هذه الأيام الثلاثة موضع الحزن، على أن هذه الأيام الثلاثة موضع الحزن. والتعزية إنما سببها وجود الحزن بسبب المصيبة، فتكون إلى ثلاثة أيام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لآخرها، بل يعزى المصاب ما بقيت المصيبة في نفسه وما ظهر عليه الحزن، ولو بعد أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام أو أكثر من ذلك. واختار هذا الرأي من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحم الله الجميع. ولا شك أن التعزية منوطة بالمصيبة، فحيثما ظهر الحزن على أهل الميت فإنه يسن أن يعزوا، ولو زاد ذلك على ثلاثة أيام. وهل يجلس للتعزية؟ هل يجلس أهل الميت للتعزية؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل لا يشرع الجلوس للتعزية وينهى عن ذلك، وممن قال بهذا الشافعية والحنابلة، واختاره من علمائنا المعاصرين ابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع. قالوا لأن هذا الجلوس ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات له ميت يجلس للناس من أجل التعزية. قالوا أيضا لأن فيه مشقة على أهل الميت وتكلفة عليهم، ففيه مشقة عليهم من حيث جلوسهم للناس وانتظارهم للناس، وقد يحتاجون إلى الراحة ولكنهم يعني يتجلدون للجلوس، ففيه مشقة عليهم وزيادة مصيبة عليهم، ولأن فيه تكلفة عليهم، ولا سيما أن الناس لا يكتفون بالجلوس بل يتكلفون ويقيمون السرادق، ويعني بعض الناس يعني يحمل هما لسرادق العزاء، فيعني يجمع أموالا وهو حي كما يقولون لخرجته، ويتشمل هذه الخرجة ما يتعلق بسرادق العزاء وهل العزاء في المكان الفلاني أو نحو ذلك. فالشاهد أنهم قالوا إن في هذا تكلفة على أهل الميت ومشقة عليهم. وقيل يجوز الجلوس، وممن قال بهذا الحنفية والمالكية، واختاره من علمائنا المعاصرين ابن باز رحم الله الجميع. وذلك لأن النساء كنا يجتمعنا عند أمنا عائشة رضي الله عنها إذا مات الميت من أهلها، كما ثبت ذلك في الصحيحين. فثبت في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها إذا مات لها ميت يجتمع النساء عندها ثم ينصرفن، ويبقى معها أهلها. ولأن هذا أرفق بالناس، ولأن فيه إعانة على التعزية، والتعزية سنة، وهذا الأظهر لي والله أعلم أنه لا بأس من جلوس أهل الميت في مكان للتعزية من غير أن يجعل ذلك كالاحتفال، فلا يجعل هناك سرادق وقراءة للقرآن ونحو ذلك، وإنما يجلسون في مكان يعني يعرف، لأن هذا أرفق بهم وبالناس، لا سيما مع تباعد الأماكن في المدن، وقد يكون للميت أهلون كثيرون، فيشق على الناس أن يتتبعوهم ويذهبوا هنا وهناك، فالجلوس للرفق بالناس لا حرج فيه، وفيه إعانة على التعزية. ويسن صنع الطعام لأهل الميت خاصة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فيسن لجيران أهل الميت أن يصنعوا لأهل الميت طعاما يأكله أهل الميت، لأنه يغلب على الظن أنهم لا يصنعون لأنفسهم، ولا سيما في اليوم الأول من المصيبة. وأما صنع أهل الميت الطعام للناس وإحضارهم الطعام للناس فبدعة، وممن ذهب إلى هذا، أعني كون ذلك بدعة، الحنفية والشافعية، واختاره من علمائنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع. وهذا ظاهر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال جرير بن عبد الله: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. رواه الإمام أحمد بن ماجه وصححه الألباني. فلا يشرع، بل لا يجوز، أن يصنع أهل الميت طعاما للناس من أجل التعزية. أما إذا صنع أهل الميت أو جيران أهل الميت طعاما للضيوف، فقدم ضيوف يصنع لهم طعام في العادة، فصنع لهم الطعام ضيافة لهم، فلا بأس بهذا، لأن هذا من الضيافة. وكذلك إذا قدم الطعام إلى أهل الميت فوافقهم أحد من الناس فدعوه فأكل معهم فلا بأس. أما ما يفعل بعض الناس من جعل ذلك كالعزيمة والأمر اللازم، والجيران يتسابقون، هذا يقول الغد علي وهذا يقول العشاء علي، وربما تزاحموا حتى قال بعضهم الفطور علي ونحو ذلك، فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، والذي ينبغي تركه والبعد عنه. إذن لا بأس من صنع الطعام في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يصنع الطعام لأهل الميت خاصة، وهذا سنة، وهذا سنة. الأمر الثاني أن يصنع الطعام ضيافة لا من أجل العزاء، فلو لم يكن العزاء موجودا لصنع، فهذا أيضا لا بأس به وهو من الضيافة. والأمر الثالث أن يصنع الطعام لأهل الميت فيوافقهم غيرهم فيدعونه هم إلى هذا الطعام، فلا بأس أن يأكل معهم. طبعا من الجلوس للعزاء الوقوف أيضا في المقبرة من أجل التعزية. الأظهر والله أعلم أنه لا حرج أن يقف أهل الميت في المقبرة وأن يبرزوا للناس من أجل الرفق بالناس، ولأن بعض الحاضرين قد لا يعرف أهل الميت، فإذا تميزوا فإنهم يعرفون ويعزيهم الحاضرون، وهذا أرفق بالجميع. نعم.
قال: فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك.
نعم، قلت إن التعزية هي ذكر ما يسلي أهل الميت ويصبرهم، وليس هناك في التعزية لفظ مخصوص، ولكن يدعى للميت ولأقاربه ويقال لهم ما يعين على الصبر، ولم يثبت في ذلك حديث يتعين فيه لفظ، وإنما يذكر ما يصبر ويسلي، ورأس ذلك الدعاء، ويجيبه المعزى بما يناسب الحال، بما يناسب الحال. نعم.
قال: ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك.
نعم، كما قلت ليس هناك لفظ مخصوص جاء في النصوص يوقف عنده، ولكنه يجيب بما يناسب الحال. نعم.
قال: ولا بأس بالبكاء على الميت.
نعم، لا بأس أن يبكي أهل الميت على الميت من غير نياحة ولا تجزع ولا تسخط ولا رفع صوت، وإنما هو جريان الدمع، وإن خرج صوت البكاء فلا بأس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما العذاب يكون إذا قال الإنسان ما يدل على التسخط أو ناح ورفع صوته بالنياحة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وبكى نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال: إنها رحمة، إنها رحمة، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وقال: إنها رحمة، فهذا البكاء من لين القلب ومن الرحمة التي في القلب، ولا حرج فيه، ولا يمنع الإنسان منه. نعم.
قال: ويحرم الندب، وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة.
نعم، يحرم النوح، والنوح هو رفع الصوت بالبكاء مع رنة حزن وتحزن وتعداد لمحاسن الميت، والندب هو البكاء مع تعداد محاسن الميت. قالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منهن النياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النياحة من أمر الجاهلية، وهذا يدل على حرمتها، ثم بين أن النائحة إذا ماتت قبل أن تتوب من النياحة فإنها تقام يوم القيامة وبهذه الحال الفظيعة الشنيعة، فعليها سربال من قطران ودرع من جرب، فدل ذلك على حرمة فعلها، لأنها إنما تعاقب على فعلها وهو النياحة. نعم.
قال: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه.
يعني يحرم فعل ما يدل على الجزع والتسخط من شق الثوب وشق القميص ومن لطم الخدود والصراخ ونتف الشعر ونشر النساء لشعورهن وحلق الشعر، فإن كل ذلك يدل على التجزع وهو محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. ليس منا، أليس على طريقتنا من ضرب الخدود عند المصيبة؟ وهنا ينبغي أن نتنبه يا إخوة، فإن بعض الناس يقع في ذلك وقد لا يشعر، فبعض الناس إذا بلغته المصيبة ضرب وجهه، وهذا من ضرب الخدود عند نزول المصيبة. وليس المقصود فقط ضرب الخد بقوة، وإنما ضرب الخد دلالة على التجزع عند نزول المصيبة، فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك حذرا شديدا. وشق الجيوب أي شق الثوب من الفتحة التي يدخل منها العنق. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية هي النياحة والدعاء بالويل والثبور والضيعة، وأن يقول أهل الميت: وضيعتاه من بعدك، من لنا بعدك، أو نحو ذلك، فإن هذا من دعوى الجاهلية وهو محرم. وأيضا جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. والصالقة والسالقة بالصاد والسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، فدل ذلك على حرمة كل ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وتسن زيارة القبور للرجال.
نعم، عند المذاهب الأربعة يسن للرجال أن يزوروا القبور، وحكاه النووي إجماعا أن هذه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عند الترمذي وابن ماجه: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر الموت، وفي الرواية الأخرى عند الترمذي: فإنها تذكر الآخرة، وعند ابن ماجة: فإنها تذكركم الآخرة، هذا تعليل لمشروعية الزيارة، وهو يشمل قبور المسلمين وقبور الكفار، فإنها تشترك في هذا، أعني التذكير بالموت، والتذكير بالآخرة، فتزار القبور مطلقا سواء كانت لمسلمين أو كانت لكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموتى، رواه مسلم في الصحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. لا يجوز الاستغفار للمشركين، وهذا الحديث دليل على هذا، على أنها كانت من المشركين. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، فدل ذلك على أنه يعني أن الزيارة للقبور تشمل قبور المسلمين وقبور المشركين. لكن زيارة قبور المسلمين لها ثلاث حكم: الحكمة الأولى إقامة السنة، إقامة السنة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. والحكمة الثانية تذكر الموت وتذكر الآخرة، وأن الدنيا فانية، وأن الواحد منا غدا سيكون في هذه القبور ويرتهن بعمله فيتذكر. والحكمة الثالثة السلام على أهل القبور والدعاء لهم، السلام على أهل القبور والدعاء لهم. وهذه هي الزيارة الشرعية للقبور. أما زيارة القبور لتفريج الهموم ولسؤال أهل القبور فهذه زيارة شركية، نعوذ بالله. وأما زيارة قبور المشركين فلها حكمتان: الأولى إقامة السنة، والثانية الاعتبار وتذكر الموت والآخرة. هذا بالنسبة لزيارة الرجال للقبور. والقبور تزار سواء كانت للرجال أو للنساء، أعني سواء كان المقبور رجلا أو امرأة، سواء كان المقبور رجلا أو امرأة يسن للرجل أن يزور القبور. نعم.
قال: وتكره للنساء.
طبعا بالنسبة لزيارة القبور للرجال تشرع من غير سفر، أما السفر لزيارة القبور فإنه لا يشرع عند جمهور المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.
قال: وتكره للنساء.
تكره زيارة القبور للنساء عند الحنابلة والشافعية والمالكية في قول، والحنفية في قول. الحنابلة والشافعية والمالكية في قول عندهم، والحنفية في قول عندهم، قالوا إن زيارة النساء للقبور مكروهة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، رواه أهل السنن وصححه الألباني وغيره بهذا اللفظ: لعن الله زوارات القبور. لكن قالوا يحمل هذا على الكراهة لأمرين: الأمر الأول أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. قالوا فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة في حق النساء، لأنه لم يأتي ما يرفعها إلى درجة الاستحباب بخلاف الرجال، جاء ما يرفعها إلى درجة الاستحباب. والأمر الثاني قالوا إن زوارات صيغة مبالغة تدل على الكثرة، تدل على الكثرة، فدل ذلك على أن هذا على وجه الكراهة. وقال بعض الفقهاء تحرم زيارة النساء للقبور، وقال بهذا الحنفية في قول والشافعية في قول، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، واللعن إنما يكون على كبيرة، وزوارات هنا صيغة مبالغة تدل على أدنى الفعل، لأن صيغة المبالغة من معانيها الدلالة على أدنى الفعل، كما في قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله لا يظلم العبيد شيئا. فظلام هنا صيغة مبالغة جاءت لنفي أدنى الفعل. قالوا فكذلك زوارات هنا صيغة مبالغة جاءت لنفي أدنى زيارة، لنفي أدنى زيارة. وقيل يباح، يباح للنساء زيارة القبور، وقال بهذا الحنفية والمالكية في قول والشافعية في قول وبعض الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا يشمل الرجال والنساء. وقالوا نهي النساء متقدم وهذا الحديث متأخر، والأظهر عندي والله أعلم أنه يحرم على النساء زيارة القبور، لأن الذي ورد في حقهن عظيم وهو اللعن لا يحتمل النسخ، لا يحتمل النسخ، لعن الله زوارات القبور. بخلاف الرجال فإنما الذي تقدم هو النهي فقط فنسخ، أما في حق النساء فالذي تقدم هو اللعن وهذا لا ينسخ. فالذي يظهر والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم هو تحريم زيارة المرأة للقبور. والمسألة كما سمعتم فقهية وفيها خلاف معروف، فلا ينبغي أن يحمل على من قال بقول، يعني بعض الناس لأنه تعود على القول بالتحريم ويذكر هذا أحيانا حتى في كتب التوحيد، إذا سمع أن عالما قال بالجواز يمتعظ منه وربما لوى فمه وقال أعوذ بالله نسأل الله الثبات أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يكون في مثل هذه المسائل. نعم.
قال وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن.
نعم، إن لم تخرج المرأة لزيارة القبر لكنها مرت به، مثال ذلك أن تدخل المرأة الروضة لتصلي في الروضة، فلما وصلت إلى الروضة كانت بجوار القبر، فإنه لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءتنا امرأة وقالت يا شيخ أنا أريد أن أدخل المسجد النبوي لأزور القبر، قلنا لها لا لا يجوز. قالت يا شيخ طيب أنا سأدخل للروضة، هل إذا وصلت الروضة أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول نعم، سلمي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا مررت بالقبور، فقال صلى الله عليه وسلم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن المرأة إذا مرت بالقبور لا بأس أن تسلم على أهلها وأن تدعو لهم. وهل يكفي أن تمر بالقبور ولو من خارج السور أم لا بد أن ترى القبور بعينيها؟ محل نظر عند أهل العلم، والذي أختاره أنا أنها إذا مرت بالقبور ولو من خلف السور فإنها تسلم عليهم وتدعو لهم، لكنها لا تتعمد زيارة القبور. نعم.
قال: وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
هذه الجمل وردت في عدد من الأحاديث، منها ما هو عند مسلم ومنها ما هو عند أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، إلا جملة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فإن هذه الزيادة وردت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا عند زيارة القبور وليس في الصلاة، في الصلاة واردة، لكن عند زيارة القبور جملة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وردت عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجه، لكن إسنادها ضعيف. أما بقية الجمل فوردت في عدد من الأحاديث بأسانيد صحيحة، ولا بأس من جمعها جميعا، لأنها سلام ودعاء، لأنها سلام ودعاء، فلا بأس أن يقولها المسلم جميعا كما فعل المصنف هنا. وقد جاء عند مسلم قول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وبقية الجمل وردت في عند أصحاب السنن بأسانيد صحيحة إلا ما أشرنا إليه. نعم.
قال: وابتداء السلام على الحي سنة.
لما ذكر السلام على الميت ذكر تبعا السلام على الحي وبعض حقوق الحي، على عادة الفقهاء من أنهم إذا ذكروا شيئا يذكرون معه ما يشاكله ويقاربه وإن لم يكن منه، وإذا تقدم معنا أنهم في باب الآنية يذكرون الثياب مع ذكر الآنية لأنها تشاكلها وتقاربها. هنا لما ذكر المصنف بعض حقوق الميت والسلام على القبر ذكر السلام على الحي وبعض حقوقه. وابتداء السلام على الحي سنة عند جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والحديث عند مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، والحديث أيضا عند مسلم. وحمله الجمهور على الاستحباب والسنية، وذهب بعض الفقهاء ككثير من فقهاء الحنفية والمالكية في قول إلى وجوب السلام، لكن المشهور عند العلماء والذي عليه الأكثر أن ابتداء السلام سنة. نعم.
قال: ورده فرض كفاية.
رد السلام فرض، حكاه النووي إجماعا، ذكر النووي أن العلماء مجمعون على أن رد السلام فرض، ولكن إن كان المسلم عليه واحدا فالرد فرض عين، إن كان المسلم عليه واحدا فالرد فرض عين، وإن كان المسلم عليه أكثر من واحد فالرد فرض كفاية، فرض كفاية، إذا رد واحد كفى، ورد الجميع يؤجر عليه الجميع. يعني ما هو المقصود يا إخوة أنه إذا رد واحد يسكت البقية؟ المقصود إذا رد واحد سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا رد الجميع فإنهم جميعا يؤجرون، فإنهم جميعا يؤجرون ويثابون على رد السلام، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد فرض، فالرد بالمثل فرض، والزيادة إحسان وفضيلة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أنه إذا رد واحد كفى عن الباقين، لكن من الكمال وحسن العمل أن يرد الجميع. وقد نص العلماء على أن السلام يكون بصوت يسمعه المسلم عليه، وأن المسلم عليه يرد بصوت يسمعه المسلم، فإن غلب على ظنه أنه لم يسمع فإنه يعيد الرد، إن غلب على ظنه أنه لم يسمع فإنه يعيد الرد. نعم.
قال: وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية.
تشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل عند عطاسه فرض كفاية، فإذا رد عليه واحد وقال يرحمك الله كفى وسقط الإثم عن الباقين، وإذا رد الجميع فحسن ويثاب الجميع. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. رواه البخاري في الصحيح. إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق أي فرض على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. لكن لما كان الذين يسمعون جماعة كان كالسلام، كان كالسلام فرض كفاية، أعني الرد. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود وهو بهذا صحيح. نعم، جاءت زيادة الحمد لله على كل حال، لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة بزيادة على كل حال. نعم.
قال: ورده فرض عين.
نعم، رده فرض عين، لأنه دعا لك بعينك ووجه الخطاب لك فترد عليه. نعم. ولأن العاطس واحد، العاطس واحد، كما يعني كما تقدم في رد السلام، إذا كان المسلم عليه واحدا يتعين الرد، والعاطس واحد فيتعين عليه الرد. نعم.
قال: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس.
هل يعرف الميت زائره؟ بعض السلف، بعض العلماء قالوا يعرف زائره يوم الجمعة قبل أن تطلع الشمس، يعني بعد الفجر، وبعضهم قال يعرفه مطلقا. وقد روى ابن عبد البر وابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ما من عبد يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بسند جيد وضعفه الألباني، والأظهر عندي والله أعلم ضعفه، وأن هذا الحديث لا يثبت بل هو حديث ضعيف. وهذه أمور غيبية لا يقال بها إلا بدليل واضح بين. نعم بعض السلف قال بهذا، وأكثر ما ذكر عن السلف إنما هو رؤى رأوها، لا يعتمد على الرؤى في مثل هذا الأمر، ولم يأتي دليل نقلي بهذا الأمر، فنقول الله أعلم ونسكت، لأن الأمور الغيبية لا نثبت شيئا منها إلا بدليل نقلي واضح، وإلا سكتنا. نعم.
قال ويتأذى بالمنكر عنده.
أما المنكر إذا فعل عنده فإن كان هذا المنكر بطلب منه أو وصية فإنه يعذب به لأنه من فعله. أعوذ بالله، مثلا أعوذ بالله، لو فرضنا جدلا أن شخصا قال إذا أنا مت ففي كل يوم هاتوا المسجل وشغلوا أغنية عند راسي، أنا أحب فلان شغلوا الأغنية عند راسي، وقامها الأبناء يحضرون مسجل وشغلون الأغنية عند راسه، يعذب بهذا ويتأذى بهذا. ومنه مسألة النياحة، فإنه إذا نيح عليه وقد أوصى بالنياحة وقال جيبوا فلانة نياحتها جيدة، فأوصى بهذا وأمر به أو طلبه، فإنه يعذب به. كذلك لو كان من عادة أهله النياحة ولم يوصهم بترك هذا فإنه يعذب به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبلاه وسيداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه يضربانه، أهكذا أنت؟ أهكذا أنت؟ رواه الترمذي وبمعناه ابن ماجه وحسنه الألباني. أما المنكرات الأخرى التي تفعل عند قبره بغير طلب منه ولا بوصية منه وإنما يفعلها الناس، فهذا لا يضره، كون الناس يشربون دخان عند القبر، كون الناس، هذا ما يضر الميت. وأما الانتفاع بالخير فلا شك أن الميت في قبره ينتفع بالصدقة عنه وبالدعاء له والاستغفار له وبالحج عنه وبالاعتمار عنه وبقضاء الدين عنه وبالصوم عنه إن مات وعليه صوم. بهذا جاءت الأدلة. أما بقية الخيرات كقراءة القرآن وإهداء الثواب والصلاة النافلة وإهداء ثوابها فقد اختلف فيها العلماء من السلف والخلف، فمن قائل بأنها تنفع الميت وتصل إليه قياسا على ما نص عليه، ومن قائل إنه لا يقال بهذا لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا بالدليل ولا يعلم بالأقيسة، وهذا الراجح والله أعلم أنه لا يقال بانتفاع الميت إلا بما صح به الدليل. فلا يشرع أن يقرأ الإنسان القرآن ثم يهدي ثوابه إلى الميت، لكن يقرأ القرآن ثم يتوسل بقراءة القرآن ويدعو إلى للميت. اللهم بقراءة سورة البقرة أسألك أن تغفر لأبي وأن ترحمه، ما في بس. أما يقرأ سورة البقرة وبعد ما يفرغ يقول اللهم إني أهدي ثوابها لأبي، فالأظهر والله أعلم أن هذا غير مشروع، وإنما يقتصر على ما ورد به الدليل. وبهذا نكون أنهينا كتاب الجنائز وأنهينا كتاب الصلاة بحمد الله، ونسأل الله عز وجل أن يكون فيما نقول ما ينفع. يحب كثير من الإخوة أن يتخففوا في العلم وأن يحملوا شيئا خفيفا بحيث ينهو الكتاب، ولكني لا أرتاح لهذه الطريقة، وهذه الطريقة يصنعها كثير، أعني طريقة العرض الخفيف للفقه، فتحملوا مني هذا القليل النادر الذي لا يعمل به كثيرا، وإن كان كثير من الطلاب يستثقلونني من أجل هذا ويستثقلون الدرس من أجل هذا، لكن صديقك من حرص على نفعك بقدر ما يستطيع. غدا أعتذر في الحقيقة عن حضور الدرس، وذلك لوفاة جدتي لأمي رحمها الله رحمة واسعة، وجعلها من أهل الفردوس الأعلى وجعلها منعمة في قبرها، فأحتاج غدا إلى الوقت من أجل زيارة خالاتي، فمضطر أن يعني أتغيب عن الدرس غدا فقط، يوم الغد إن شاء الله، ويوم الأحد سنجلس إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول: هل يجوز تعزية أهل بيت كافر نصراني أو غيره؟
أما أهل الذمة فيجوز تعزيتهم بميت مسلم، أهل الذمة يجوز تعزيتهم بميت مسلم، إذا مات مسلم من أسرتهم فيجوز تعزيتهم، وأما تعزيتهم بميت من ديانتهم فالأصل عدمه، إلا إذا رأى الإنسان أنه بهذا يؤلف قلوبهم ويحببهم في الإسلام. نعم.
يقول: ما حكم زراعة الأشجار على القبر؟
هذه بدعة، وهم يفعلون هذا من أجل التخفيف عن الميت في قبره، وهذا سوء ظن بالميت، وكما أن هذا يؤول إلى شر، فإذا أثمرت هذه الأشجار فإن بعض الناس يتبركون بها ويعظمونها لأنها على القبور، فلا يجوز هذا الفعل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: قريب لي هدم بيته ليبني بيتا جديدا ووجد قبر، فماذا يفعل؟
ينبش القبر باحترام ويدفنه في مقابر المسلمين.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا ذهب الإنسان إلى مكان العزاء فيقربون له الشاي أو القهوة،
ما في بأس، ما في بأس أن يشرب الشاي والقهوة أو الماء، هذا ما في بأس، جرت العادة بأن من يقدم إلى الناس مقدما عاديا يقدمون له الماء ويقدمون له الشاي والقهوة، أما صنع الطعام فشيء آخر. نعم.
يسأل عن صحة حديث: اذكروا محاسن موتاكم، وما حكم ذكر محاسن الميت في مجلس العزاء؟
أما ذكر محاسن الميت بما يصبر أهل الميت، وأن الرجل مشهود له بالصلاح أو المرأة مشهود لها بالصلاح وأنها يرجى لها الخير فهذا ما في بأس، هذا من التعزية. وأما التعداد الذي يشبه النياحة فلا. نعم.
أحصليك يسأل هل يجوز اجتماع الناس مع أهل الميت في المساجد للتعزية؟
حيث ما لقيت أهل الميت فعزهم، إن لقيتهم في المسجد عزهم، وإن لقيتهم في الطرقات عزهم. ويسألنا بعض الناس يقولون إن في العزاء أو في مجلس العزاء منكرات ونحن لا نستطيع تغييرها، فماذا نفعل؟ نقول التمس إخوانك في المسجد، صلي في المسجد القريب منهم، فإذا رأيتهم في المسجد عزهم أو في الطريق، فلا تترك التعزية مطلقا ولا تذهب إلى المجالس التي فيها المنكرات. فإذا صليت في المسجد القريب منهم وجاءوا وصلوا فإنك تعزيهم، أو رأيتهم في الطريق فإنك تعزيهم. نعم.
أحصلكم يقول من وصل إلى الميقات في المدينة ودخل المسجد ولكنه لم يتلفظ بنية العمرة فهل عليه شيء؟
ليست العبرة بالتلفظ، وإنما العبرة بعقد القلب. فإذا عقدت قلبك على الإحرام في الميقات واعتبرت نفسك محرما فقد أحرمت ولو لم تقل شيئا. نعم.
أحصلكم يقول ما حكم أخذ الأم المريضة بمرض الزهايمر لمركز رعاية المسنين مع العلم أن فيه المخالفات مع رفض بقية الإخوة لذلك، ويهددون أختهم برفع قضية عليها التي استرعى أمهم؟
الأصل الإحسان إلى الوالدين وتحملهما عند الضعف، وأن يتقرب العبد إلى الله بأن يذل نفسه من أجل والديه. لو بلغ الأمر إلى درجة الإذلال فإنه يفعل ذلك إرضاء لوالديه، وهو يعلم ويوقن أنه مهما فعل فلن يرد إحسان الأب ولا الأم، ولن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. مهما فعلت، تصور وتخيل مهما فعلت فإنك لن تجزي والديك، وفعلهما لك أعظم من فعلك لهما. يكفي أنهما كانا يحسنان إليك وهما يرجوان حياتك، وأنت تحسن إليهما وقد تستثقلهما وتنتظر وفاتهما. فلا ينبغي للأولاد أن يأخذوا آباءهم وأمهاتهم إلى مراكز الرعاية المسنين، فإن هذا يؤثر تأثيرا عظيما في نفوسهم حتى لو كنت ظن أنهما لا يدركان. ونحن نعلم ما يحدث في الجملة في مراكز الرعاية، إلا إذا أصاب الوالدان أمر لا يستطيع الأولاد أن يقوموا به. وبعض الأولاد من برهم حتى لو حصل هذا يجعلون غرفة في البيت ويجهزونها ويتحملون التكاليف من أجل أن يكون والدهم تحت أعينهم، أن تكون أمهم تحت أعينهم. ولا يزال البر والخير في الأمة. حتى أن بعض الأبناء وصلوا إلى المحاكم ويرفع بعضهم على بعض قضية من أجل أن تكون أمه عنده. ما هو يهددون أختهم التي تريد أن ترعى الأم بأن يرفعوا عليها قضية إذا لم ترضى أن يذهبوا بالأم إلى دار الرعاية؟ لا، يقيم قضية على أخيه لأن أخاه يقول أمي عندي. ولما حكم القاضي بالرعاية لأمه كان يبكي بكاء شديدا لأخيه، كان يبكي بكاء شديدا. لا يزال الخير في الأمة يا إخوة، والله والله إن وجود الوالد في البيت أما كان أو أبا نعمة عظمى، ولو كان طريح الفراش لا يتحرك وهو أوسط أبواب الجنة، ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها حيث لا يستطيع أن يتدارك. فمن أنعم الله عليه بوجود والديه أو وجود أحد والديه فليشكر الله على ذلك شكرا عظيما، فإنها والله من أعظم النعم. وليجتهد في الإحسان إلى والديه بأقصى ما يستطيع. والله إن الإحسان إلى الوالدين جنة في الدنيا قبل الآخرة. فعلى الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم، وأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم مهما تحملوا من أجل آبائهم وأمهاتهم، فإنهم والله في خير وفي نعمة، وينبغي عليهم أن يشكروا الله. وسيعلم أحدهم ما أقول عندما يبدأ يقول أبي رحمه الله، هناك يدرك حقيقة ما أقوله الآن. فأسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على البر بالآباء والأمهات أحياء كانوا أو أمواتا، وأن يكرمنا بهذه الخصلة العظيمة والخلق الكريم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نعقد مجلسنا هذا في مسجد حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم في عصر يوم الجمعة، وهو يوم يتأكد فيه أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هو في الفقه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا مع كتاب الجنائز، ونشرح اليوم الفصل الأخير فيه إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام.
نعم، التعزية هي ذكر ما يسلي أهل الميت ويصبرهم، ذكر ما يسلي أهل الميت ويصبرهم، وهي سنة باتفاق العلماء وفضيلة يؤجر عليها المسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. رواه ابن ماجه وحسن إسناده النووي والألباني. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. وهذه التعزية لها بداية ونهاية عند الجمهور، فبدايتها من الموت، من عند موت الميت تبدأ التعزية ولو قبل الدفن. وبهذا تعرف خطأ بعض المسلمين الذين لا يعزون إلا بعد الدفن، فيلقى أحدهم أخاه وقد أصيب بالمصيبة ومات ميته فلا يعزيه ويسكت عن ذلك، لأن الميت لم يدفن، وربما بقي يوما أو يومين لم يدفن. وهذا في الحقيقة لا يوافق ما يقرره العلماء في التعزية، فإن بداية التعزية هي بموت الميت، فيعزى بعد الموت، ويعزى عند حمل الجنازة إلى المصلى، ويعزى عند حمل الجنازة إلى القبر وبعد ذلك. ولها عند الجمهور نهاية. قال الشيخ: نعم،
قال: إلى 3 أيام، فيقال له:
إلى 3 أيام بلياليهن. وهذا عند المذاهب الأربعة، فعند المذاهب الأربعة تبدأ التعزية بالموت إلى 3 أيام بتمامها بعد الموت، بعد الموت وليس بعد الدفن. 3 أيام تبدأ من الموت، وذلك لأن 3 أيام مدة إحداد المرأة على غير الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10. متفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تحد على الميت غير الزوج 3 أيام، فدل ذلك على أن هذه الأيام 3 موضع الحزن، على أن هذه الأيام 3 موضع الحزن. والتعزية إنما سببها وجود الحزن بسبب المصيبة، فتكون إلى 3 أيام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لآخرها، بل يعزى المصاب ما بقيت المصيبة في نفسه وما ظهر عليه الحزن، ولو بعد 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر من ذلك. واختار هذا الرأي من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحم الله الجميع. ولا شك أن التعزية منوطة بالمصيبة، فحيثما ظهر الحزن على أهل الميت فإنه يسن أن يعزوا، ولو زاد ذلك على 3 أيام. وهل يجلس للتعزية؟ هل يجلس أهل الميت للتعزية؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل لا يشرع الجلوس للتعزية وينهى عن ذلك، وممن قال بهذا الشافعية والحنابلة، واختاره من علمائنا المعاصرين ابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع. قالوا لأن هذا الجلوس ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات له ميت يجلس للناس من أجل التعزية. قالوا أيضا لأن فيه مشقة على أهل الميت وتكلفة عليهم، ففيه مشقة عليهم من حيث جلوسهم للناس وانتظارهم للناس، وقد يحتاجون إلى الراحة، ولكنهم يعني يتجلدون للجلوس، ففيه مشقة عليهم وزيادة مصيبة عليهم، ولأن فيه تكلفة عليهم، ولا سيما أن الناس لا يكتفون بالجلوس بل يتكلفون ويقيمون السرادق، ويعني بعض الناس يعني يحمل هما لسرادق العزاء، فيعني يجمع أموالا وهو حي كما يقولون لخرجته، ويتشمل هذه الخرجة ما يتعلق بسرادق العزاء وهل العزاء في المكان الفلاني أو نحو ذلك. فالشاهد أنهم قالوا إن في هذا تكلفة على أهل الميت ومشقة عليهم. وقيل يجوز الجلوس، وممن قال بهذا الحنفية والمالكية، واختاره من علمائنا المعاصرين ابن باز رحم الله الجميع، وذلك لأن النساء كنا يجتمعن عند أمنا عائشة رضي الله عنها إذا مات الميت من أهلها، كما ثبت ذلك في الصحيحين. فثبت في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها إذا مات لها ميت يجتمع النساء عندها ثم ينصرفن، ويبقى معها أهلها، ولأن هذا أرفق بالناس، ولأن فيه إعانة على التعزية، والتعزية سنة، وهذا الأظهر لي والله أعلم أنه لا بأس من جلوس أهل الميت في مكان للتعزية من غير أن يجعل ذلك كالاحتفال، فلا يجعل هناك سرادق وقراءة للقرآن ونحو ذلك، وإنما يجلسون في مكان يعني يعرف، لأن هذا أرفق بهم وبالناس، لا سيما مع تباعد الأماكن في المدن، وقد يكون للميت أهلون كثيرون، فيشق على الناس أن يتتبعوهم ويذهبوا هنا وهناك، فالجلوس للرفق بالناس لا حرج فيه، وفيه إعانة على التعزية. ويسن صنع الطعام لأهل الميت خاصة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فيسن لجيران أهل الميت أن يصنعوا لأهل الميت طعاما يأكله أهل الميت، لأنه يغلب على الظن أنهم لا يصنعون لأنفسهم، ولا سيما في اليوم الأول من المصيبة. وأما صنع أهل الميت الطعام للناس وإحضارهم الطعام للناس فبدعة، وممن ذهب إلى هذا أعني كون ذلك بدعة الحنفية والشافعية، واختاره من علمائنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع. وهذا ظاهر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال جرير بن عبد الله: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. رواه الإمام أحمد بن ماجه وصححه الألباني. فلا يشرع بل لا يجوز أن يصنع أهل الميت طعاما للناس من أجل التعزية. أما إذا صنع أهل الميت أو جيران أهل الميت طعاما للضيوف، فقدم ضيوف يصنع لهم طعام في العادة، فصنع لهم الطعام ضيافة لهم، فلا بأس بهذا لأن هذا من الضيافة. وكذلك إذا قدم الطعام إلى أهل الميت فوافقهم أحد من الناس فدعوه فأكل معهم فلا بأس. أما ما يفعل بعض الناس من جعل ذلك كالعزيمة والأمر اللازم والجيران يتسابقون، هذا يقول الغد علي وهذا يقول العشاء علي، وربما تزاحم حتى قال بعضهم الفطور علي ونحو ذلك، فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، والذي ينبغي تركه والبعد عنه. إذن لا بأس من صنع الطعام في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يصنع الطعام لأهل الميت خاصة، وهذا سنة، وهذا سنة. الأمر الثاني أن يصنع الطعام ضيافة لا من أجل العزاء، فلو لم يكن العزاء موجودا لصنع، فهذا أيضا لا بأس به وهو من الضيافة. والأمر الثالث أن يصنع الطعام لأهل الميت فيوافقهم غيرهم فيدعونه هم إلى هذا الطعام، فلا بأس أن يأكل معهم. طبعا من الجلوس للعزاء الوقوف أيضا في المقبرة من أجل التعزية. الأظهر والله أعلم أنه لا حرج أن يقف أهل الميت في المقبرة وأن يبرزوا للناس من أجل الرفق بالناس، ولأن بعض الحاضرين قد لا يعرف أهل الميت، فإذا تميزوا فإنهم يعرفون ويعزيهم الحاضرون، وهذا أرفق بالجميع. نعم.
قال: فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك.
نعم، قلت إن التعزية هي ذكر ما يسلي أهل الميت ويصبرهم، وليس هناك في التعزية لفظ مخصوص، ولكن يدعى للميت ولأقاربه ويقال لهم ما يعين على الصبر، ولم يثبت في ذلك حديث يتعين فيه لفظ، وإنما يذكر ما يصبر ويسلي، ورأس ذلك الدعاء، ويجيبه المعزى بما يناسب الحال، بما يناسب الحال. نعم.
قال: ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك.
نعم، كما قلت ليس هناك لفظ مخصوص جاء في النصوص يوقف عنده، ولكنه يجيب بما يناسب الحال. نعم.
قال: ولا بأس بالبكاء على الميت.
نعم، لا بأس أن يبكي أهل الميت على الميت من غير نياحة ولا تجزع ولا تسخط ولا رفع صوت، وإنما هو جريان الدمع، وإن خرج صوت البكاء فلا بأس فلا بأس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما العذاب يكون إذا قال الإنسان ما يدل على التسخط أو ناح ورفع صوته بالنياحة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وبكى نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال: إنها رحمة، إنها رحمة. وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وقال: إنها رحمة. فهذا البكاء من لين القلب ومن الرحمة التي في القلب، ولا حرج فيه، ولا يمنع الإنسان منه. نعم.
قال: ويحرم الندب، وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة.
نعم، يحرم النوح، والنوح هو رفع الصوت بالبكاء مع رنة حزن وتحزن وتعداد لمحاسن الميت. والندب هو البكاء مع تعداد محاسن الميت. قالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منهن النياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النياحة من أمر الجاهلية، وهذا يدل على حرمتها، ثم بين أن النائحة إذا ماتت قبل أن تتوب من النياحة فإنها تقام يوم القيامة وبهذه الحال الفظيعة الشنيعة، فعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فدل ذلك على حرمة فعلها، لأنها إنما تعاقب على فعلها وهو النياحة. نعم.
قال: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه.
يعني يحرم فعل ما يدل على الجزع والتسخط من شق الثوب وشق القميص ومن لطم الخدود والصراخ ونتف الشعر ونشر النساء لشعورهن وحلق الشعر، فإن كل ذلك يدل على التجزع وهو محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ليس منا، أليس على طريقتنا من ضرب الخدود عند المصيبة؟ وهنا ينبغي أن نتنبه يا إخوة، فإن بعض الناس يقع في ذلك وقد لا يشعر. فبعض الناس إذا بلغته المصيبة ضرب وجهه، وهذا من ضرب الخدود عند نزول المصيبة. وليس المقصود فقط ضرب الخد بقوة، وإنما ضرب الخد دلالة على التجزع عند نزول المصيبة، فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك حذرا شديدا. وشق الجيوب أي شق الثوب من الفتحة التي يدخل منها العنق. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية هي النياحة والدعاء بالويل والثبور والضيعة، وأن يقول أهل الميت وضيعتاه من بعدك من لنا بعدك أو نحو ذلك، فإن هذا من دعوى الجاهلية وهو محرم. وأيضا جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. والصالقة والسالقة بالصاد والسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. فدل ذلك على حرمة كل ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وتسن زيارة القبور للرجال.
نعم، عند المذاهب الأربعة يسن للرجال أن يزوروا القبور، وحكاه النووي إجماعا أن هذه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عند الترمذي وابن ماجة: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الموت، وفي الرواية الأخرى عند الترمذي فإنها تذكر الآخرة، وعند ابن ماجة فإنها تذكركم الآخرة، هذا تعليل لمشروعية الزيارة، وهو يشمل قبور المسلمين وقبور الكفار، فإنها تشترك في هذا، أعني التذكير بالموت والتذكير بالآخرة، فتزار القبور مطلقا سواء كانت لمسلمين أو كانت لكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم في الصحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. لا يجوز الاستغفار للمشركين، وهذا الحديث دليل على هذا، على أنها كانت من المشركين. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، فدل ذلك على أنه يعني أن الزيارة للقبور تشمل قبور المسلمين وقبور المشركين. لكن زيارة قبور المسلمين لها ثلاث حكم: الحكمة الأولى إقامة السنة، إقامة السنة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. والحكمة الثانية تذكر الموت وتذكر الآخرة، وأن الدنيا فانية، وأن الواحد منا غدا سيكون في هذه القبور ويرتهن بعمله فيتذكر. والحكمة الثالثة السلام على أهل القبور والدعاء لهم، السلام على أهل القبور والدعاء لهم. وهذه هي الزيارة الشرعية للقبور. أما زيارة القبور لتفريج الهموم ولسؤال أهل القبور فهذه زيارة شركية، نعوذ بالله. وأما زيارة قبور المشركين فلها حكمتان: الأولى إقامة السنة، والثانية الاعتبار وتذكر الموت والآخرة. هذا بالنسبة لزيارة الرجال للقبور، والقبور تزار سواء كانت للرجال أو للنساء، أعني سواء كان المقبور رجلا أو امرأة، سواء كان المقبور رجلا أو امرأة يسن للرجل أن يزور القبور. نعم.
قال: وتكره للنساء.
طبعا بالنسبة لزيارة القبور للرجال تشرع من غير سفر، أما السفر لزيارة القبور فإنه لا يشرع عند جمهور المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم.
قال: وتكره للنساء.
تكره زيارة القبور للنساء عند الحنابلة والشافعية والمالكية في قول والحنفية في قول. الحنابلة والشافعية والمالكية في قول عندهم والحنفية في قول عندهم قالوا إن زيارة النساء للقبور مكروهة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، رواه أهل السنن وصححه الألباني وغيره بهذا اللفظ: لعن الله زوارات القبور. لكن قالوا يحمل هذا على الكراهة لأمرين: الأمر الأول أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. قالوا: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة في حق النساء، لأنه لم يأتي ما يرفعها إلى درجة الاستحباب بخلاف الرجال، جاء ما يرفعها إلى درجة الاستحباب. والأمر الثاني قالوا: إن زوارات صيغة مبالغة تدل على الكثرة، تدل على الكثرة، فدل ذلك على أن هذا على وجه الكراهة. وقال بعض الفقهاء: تحرم زيارة النساء للقبور. وقال بهذا الحنفية في قول والشافعية في قول، واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. واللعن إنما يكون على كبيرة، وزوارات هنا صيغة مبالغة تدل على أدنى الفعل، لأن صيغة المبالغة من معانيها الدلالة على أدنى الفعل، كما في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله لا يظلم العبيد شيئا. فظلام هنا صيغة مبالغة جاءت لنفي أدنى الفعل. قالوا: فكذلك زوارات هنا صيغة مبالغة جاءت لنفي أدنى زيارة، لنفي أدنى زيارة. وقيل يباح، يباح للنساء زيارة القبور، وقال بهذا الحنفية والمالكية في قول والشافعية في قول وبعض الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا يشمل الرجال والنساء، وقالوا نهي النساء متقدم وهذا الحديث متأخر، والأظهر عندي والله أعلم أنه يحرم على النساء زيارة القبور، لأن الذي ورد في حقهن عظيم وهو اللعن، لا يحتمل النسخ، لا يحتمل النسخ، لعن الله زوارات القبور. بخلاف الرجال فإنما الذي تقدم هو النهي فقط فنسخ، أما في حق النساء فالذي تقدم هو اللعن وهذا لا ينسخ. فالذي يظهر والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم هو تحريم زيارة المرأة للقبور. والمسألة كما سمعتم فقهية وفيها خلاف معروف، فلا ينبغي أن يحمل على من قال بقول، يعني بعض الناس لأنه تعود على القول بالتحريم، ويذكر هذا أحيانا حتى في كتب التوحيد، إذا سمع أن عالما قال بالجواز يمتعظ منه وربما لوى فمه وقال أعوذ بالله نسأل الله الثبات أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يكون في مثل هذه المسائل. نعم.
قال: وإن اجتازت المرأة بقدر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن.
نعم، إن لم تخرج المرأة لزيارة القبر لكنها مرت به، مثال ذلك أن تدخل المرأة الروضة لتصلي في الروضة، فلما وصلت إلى الروضة كانت بجوار القبر، فإنه لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءتنا امرأة وقالت: يا شيخ أنا أريد أن أدخل المسجد النبوي لأزور القبر، قلنا لها: لا، لا يجوز. قالت: يا شيخ طيب أنا سأدخل للروضة، هل إذا وصلت الروضة أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: نعم، سلمي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا مررت بالقبور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن المرأة إذا مرت بالقبور لا بأس أن تسلم على أهلها وأن تدعو لهم. وهل يكفي أن تمر بالقبور ولو من خارج السور، أم لا بد أن ترى القبور بعينيها؟ محل نظر عند أهل العلم، والذي أختاره أنا أنها إذا مرت بالقبور ولو من خلف السور فإنها تسلم عليهم وتدعو لهم، لكنها لا تتعمد زيارة القبور. نعم.
قال: وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
هذه الجمل وردت في عدد من الأحاديث، منها ما هو عند مسلم ومنها ما هو عند أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، إلا جملة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فإن هذه الزيادة وردت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا عند زيارة القبور وليس في الصلاة، في الصلاة واردة، لكن عند زيارة القبور جملة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وردت عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجه، لكن إسنادها ضعيف. أما بقية الجمل فوردت في عدد من الأحاديث بأسانيد صحيحة، ولا بأس من جمعها جميعا، لأنها سلام ودعاء، لأنها سلام ودعاء، فلا بأس أن يقولها المسلم جميعا كما فعل المصنف هنا. وقد جاء عند مسلم قول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وبقية الجمل وردت في عند أصحاب السنن بأسانيد صحيحة إلا ما أشرنا إليه. نعم.
قال: وابتداء السلام على الحي سنة.
لما ذكر السلام على الميت ذكر تبعا السلام على الحي وبعض حقوق الحي، على عادة الفقهاء من أنهم إذا ذكروا شيئا يذكرون معه ما يشاكله ويقاربه وإن لم يكن منه. وإذا تقدم معنا أنهم في باب الآنية يذكرون الثياب مع ذكر الآنية لأنها تشاكلها وتقاربها. هنا لما ذكر المصنف بعض حقوق الميت والسلام على القبر ذكر السلام على الحي وبعض حقوقه. وابتداء السلام على الحي سنة عند جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والحديث عند مسلم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، والحديث أيضا عند مسلم. وحمله الجمهور على الاستحباب والسنية، وذهب بعض الفقهاء ككثير من فقهاء الحنفية والمالكية في قول إلى وجوب السلام، لكن المشهور عند العلماء والذي عليه الأكثر أن ابتداء السلام سنة.
قال: ورده فرض كفاية.
رد السلام فرض، حكاه النووي إجماعا. ذكر النووي أن العلماء مجمعون على أن رد السلام فرض، ولكن إن كان المسلم عليه واحدا فالرد فرض عين. إن كان المسلم عليه واحدا فالرد فرض عين، وإن كان المسلم عليه أكثر من واحد فالرد فرض كفاية. فرض كفاية، إذا رد واحد كفى، ورد الجميع يؤجر عليه الجميع. يعني ما هو المقصود يا إخوة أنه إذا رد واحد يسكت البقية؟ المقصود إذا رد واحد سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا رد الجميع فإنهم جميعا يؤجرون، فإنهم جميعا يؤجرون ويثابون على رد السلام، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد فرض، فالرد بالمثل فرض، والزيادة إحسان وفضيلة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أنه إذا رد واحد كفى عن الباقين، لكن من الكمال وحسن العمل أن يرد الجميع. وقد نص العلماء على أن السلام يكون بصوت يسمعه المسلم عليه، وأن المسلم عليه يرد بصوت يسمعه المسلم، فإن غلب على ظنه أنه لم يسمع فإنه يعيد الرد، إن غلب على ظنه أنه لم يسمع فإنه يعيد الرد. نعم.
قال: وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية.
تشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل عند عطاسه فرض كفاية، فإذا رد عليه واحد وقال يرحمك الله كفى وسقط الإثم عن الباقين، وإذا رد الجميع فحسن ويثاب الجميع. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، رواه البخاري في الصحيح. إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق أي فرض على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. لكن لما كان الذين يسمعون جماعة كان كالسلام، كان كالسلام فرض كفاية، أعني الرد. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود وهو بهذا صحيح. نعم جاءت زيادة الحمد لله على كل حال، لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة بزيادة على كل حال. نعم.
قال ورده فرض عين.
نعم رده فرض عين، لأنه دعا لك بعينك ووجه الخطاب لك فترد عليه. نعم. ولأن العاطس واحد، العاطس واحد، كما يعني كما تقدم في رد السلام، إذا كان المسلم عليه واحدا يتعين الرد، والعاطس واحد فيتعين عليه الرد. نعم.
قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس.
هل يعرف الميت زائره؟ بعض السلف بعض العلماء قالوا يعرف زائره يوم الجمعة قبل أن تطلع الشمس يعني بعد الفجر، وبعضهم قال يعرفه مطلقا. وقد روى ابن عبد البر وابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ما من عبد يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بسند جيد وضعفه الألباني، والأظهر عندي والله أعلم ضعفه، وأن هذا الحديث لا يثبت بل هو حديث ضعيف. وهذه أمور غيبية لا يقال بها إلا بدليل واضح بين. نعم بعض السلف قال بهذا، وأكثر ما ذكر عن السلف إنما هو رؤى رأوها، لا يعتمد على الرؤى في مثل هذا الأمر، ولم يأتي دليل نقلي بهذا الأمر، فنقول الله أعلم ونسكت، لأن الأمور الغيبية لا نثبت شيئا منها إلا بدليل نقلي واضح، وإلا سكتنا. نعم.
قال ويتأذى بالمنكر عنده.
أما المنكر إذا فعل عنده فإن كان هذا المنكر بطلب منه أو وصية فإنه يعذب به لأنه من فعله. أعوذ بالله، مثلا أعوذ بالله، لو فرضنا جدلا أن شخصا قال إذا أنا مت ففي كل يوم هاتوا المسجل وشغلوا أغنية عند راسي، أنا أحب فلان شغلوا الأغنية عند راسي، وقامها الأبناء يحضرون مسجل وشغلون الأغنية عند راسه، يعذب بهذا ويتأذى بهذا. ومنه مسألة النياحة، فإنه إذا نيح عليه وقد أوصى بالنياحة وقال جيبوا فلانة نياحتها جيدة، فأوصى بهذا وأمر به أو طلبه، فإنه يعذب به. كذلك لو كان من عادة أهله النياحة ولم يوصهم بترك هذا فإنه يعذب به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجبلاه وسيداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه يضربانه، أهكذا أنت؟ أهكذا أنت؟ رواه الترمذي وبمعناه ابن ماجه وحسنه الألباني. أما المنكرات الأخرى التي تفعل عند قبره بغير طلب منه ولا بوصية منه وإنما يفعلها الناس، فهذا لا يضره، كون الناس يشربون دخان عند القبر، كون الناس، هذا ما يضر الميت. وأما الانتفاع بالخير فلا شك أن الميت في قبره ينتفع بالصدقة عنه وبالدعاء له والاستغفار له وبالحج عنه وبالاعتمار عنه وبقضاء الدين عنه وبالصوم عنه إن مات وعليه صوم. بهذا جاءت الأدلة. أما بقية الخيرات كقراءة القرآن وإهداء الثواب والصلاة النافلة وإهداء ثوابها فقد اختلف فيها العلماء من السلف والخلف، فمن قائل بأنها تنفع الميت وتصل إليه قياسا على ما نص عليه، ومن قائل إنه لا يقال بهذا لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا بالدليل ولا يعلم بالأقيسة، وهذا الراجح والله أعلم أنه لا يقال بانتفاع الميت إلا بما صح به الدليل، فلا يشرع أن يقرأ الإنسان القرآن ثم يهدي ثوابه إلى الميت، لكن يقرأ القرآن ثم يتوسل بقراءة القرآن ويدعو إلى للميت: اللهم بقراءة سورة البقرة أسألك أن تغفر لأبي وأن ترحمه، ما في بس. أما يقرأ سورة البقرة وبعد ما يفرغ يقول: اللهم إني أهدي ثوابها لأبي، فالأظهر والله أعلم أن هذا غير مشروع، وإنما يقتصر على ما ورد به الدليل. وبهذا نكون أنهينا كتاب الجنائز وأنهينا كتاب الصلاة بحمد الله، ونسأل الله عز وجل أن يكون فيما نقول ما ينفع. يحب كثير من الإخوة أن يتخففوا في العلم وأن يحملوا شيئا خفيفا بحيث ينهو الكتاب، ولكني لا أرتاح لهذه الطريقة، وهذه الطريقة يصنعها كثير، أعني طريقة العرض الخفيف للفقه، فتحملوا مني هذا القليل النادر الذي لا يعمل به كثيرا، وإن كان كثير من الطلاب يستثقلونني من أجل هذا ويستثقلون الدرس من أجل هذا، لكن صديقك من حرص على نفعك بقدر ما يستطيع. غدا أعتذر في الحقيقة عن حضور الدرس، وذلك لوفاة جدتي لأمي رحمها الله رحمة واسعة وجعلها من أهل الفردوس الأعلى وجعلها منعمة في قبرها، فأحتاج غدا إلى الوقت من أجل زيارة خالاتي، فمضطر أن يعني أتغيب عن الدرس غدا فقط، يوم الغد إن شاء الله ويوم الأحد سنجلس إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول: هل يجوز تعزية أهل بيت كافر نصراني أو غيره؟
أما أهل الذمة فيجوز تعزيتهم بميت مسلم، أهل الذمة يجوز تعزيتهم بميت مسلم، إذا مات مسلم من أسرتهم فيجوز تعزيتهم، وأما تعزيتهم بميت من ديانتهم فالأصل عدمه، إلا إذا رأى الإنسان أنه بهذا يؤلف قلوبهم ويحببهم في الإسلام. نعم.
يقول: ما حكم زراعة الأشجار على القبر؟
هذه بدعة، وهم يفعلون هذا من أجل التخفيف عن الميت في قبره، وهذا سوء ظن بالميت، وكما أن هذا يؤول إلى شر، فإذا أثمرت هذه الأشجار فإن بعض الناس يتبركون بها ويعظمونها لأنها على القبور، فلا يجوز هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قريب لي هدم بيته ليبني بيتا جديدا ووجد قبر، فماذا يفعل؟
ينبش القبر باحترام ويدفنه في مقابر المسلمين.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا ذهب الإنسان إلى مكان العزاء فيقربون له الشاي أو القهوة،
ما في بأس، ما في بأس أن يشرب الشاي والقهوة أو الماء، هذا ما في بأس. جرت العادة بأن من يقدم إلى الناس مقدما عاديا يقدمون له الماء ويقدمون له الشاي والقهوة، أما صنع الطعام فشيء آخر. نعم.
يسأل عن صحة حديث: اذكروا محاسن موتاكم، وما حكم ذكر محاسن الميت في مجلس العزاء؟
أما ذكر محاسن الميت بما يصبر أهل الميت، وأن الرجل مشهود له بالصلاح أو المرأة مشهود لها بالصلاح وأنه يرجى لها الخير، فهذا ما في بأس، هذا من التعزية، وأما التعداد الذي يشبه النياحة فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل يجوز اجتماع الناس مع أهل الميت في المساجد للتعزية؟
حيثما لقيت أهل الميت فعزهم، إن لقيتهم في المسجد عزهم، وإن لقيتهم في الطرقات عزهم. ويسألنا بعض الناس يقولون: إن في العزاء أو في مجلس العزاء منكرات ونحن لا نستطيع تغييرها، فماذا نفعل؟ نقول: التمس إخوانك في المسجد، صلي في المسجد القريب منهم، فإذا رأيتهم في المسجد عزهم أو في الطريق، فلا تترك التعزية مطلقا ولا تذهب إلى المجالس التي فيها المنكرات. فإذا صليت في المسجد القريب منهم وجاءوا وصلوا فإنك تعزيهم، أو رأيتهم في الطريق فإنك تعزيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من وصل إلى الميقات في المدينة ودخل المسجد ولكنه لم يتلفظ بنية العمرة، فهل عليه شيء؟
ليست العبرة بالتلفظ، وإنما العبرة بعقد القلب، فإذا عقدت قلبك على الإحرام في الميقات واعتبرت نفسك محرما فقد أحرمت ولو لم تقل شيئا. نعم.
أحسن الله. يقول: ما حكم أخذ الأم المريضة بمرض الزهايمر لمركز رعاية المسنين مع العلم أن فيه المخالفات مع رفض بقية الإخوة لذلك، ويهددون أختهم برفع قضية عليها التي استرعى أمهم؟
الأصل الإحسان إلى الوالدين وتحملهما عند الضعف، وأن يتقرب العبد إلى الله بأن يذل نفسه من أجل والديه. لو بلغ الأمر إلى درجة الإذلال فإنه يفعل ذلك إرضاء لوالديه، وهو يعلم ويوقن أنه مهما فعل فلن يرد إحسان الأب ولا الأم، ولن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. مهما فعلت، تصور وتخيل، مهما فعلت فإنك لن تجزي والديك، وفعلهما لك أعظم من فعلك لهما. يكفي أنهما كانا يحسنان إليك وهما يرجوان حياتك، وأنت تحسن إليهما وقد تستثقلهما وتنتظر وفاتهما. فلا ينبغي للأولاد أن يأخذوا آباءهم وأمهاتهم إلى مراكز الرعاية، رعاية المسنين، فإن هذا يؤثر تأثيرا عظيما في نفوسهم حتى لو كنت ظن أنهما لا يدركان. ونحن نعلم ما يحدث في الجملة في مراكز الرعاية، إلا إذا أصاب الوالدان أمر لا يستطيع الأولاد أن يقوموا به. وبعض الأولاد من برهم حتى لو حصل هذا يجعلون غرفة في البيت ويجهزونها ويتحملون التكاليف من أجل أن يكون والدهم تحت أعينهم، أن تكون أمهم تحت أعينهم. ولا يزال البر والخير في الأمة. حتى أن بعض الأبناء وصلوا إلى المحاكم ويرفع بعضهم على بعض قضية من أجل أن تكون أمه عنده. ما هو يهددون أختهم التي تريد أن ترعى الأم بأن يرفعوا عليها قضية إذا لم ترضى أن يذهبوا بالأم إلى دار الرعاية، لا، يقيم قضية على أخيه لأن أخاه يقول أمي عندي. ولما حكم القاضي بالرعاية لأمه كان يبكي بكاء شديدا لأخيه، كان يبكي بكاء شديدا. لا يزال الخير في الأمة يا إخوة. والله والله إن وجود الوالد في البيت أما كان أو أبا نعمة عظمى. ولو كان طريح الفراش لا يتحرك وهو أوسط أبواب الجنة، ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها، حيث لا يستطيع أن يتدارك. فمن أنعم الله عليه بوجود والديه أو وجود أحد والديه فليشكر الله على ذلك شكرا عظيما، فإنها والله من أعظم النعم. وليجتهد في الإحسان إلى والديه بأقصى ما يستطيع. والله إن الإحسان إلى الوالدين جنة في الدنيا قبل الآخرة. فعلى الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم، وأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم مهما تحملوا من أجل آبائهم وأمهاتهم، فإنهم والله في خير وفي نعمة، وينبغي عليهم أن يشكروا الله. وسيعلم أحدهم ما أقول عندما يبدأ يقول أبي رحمه الله، هناك يدرك حقيقة ما أقوله الآن. فأسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على البر بالآباء والأمهات أحياء كانوا أو أمواتا. وأن يكرمنا بهذه الخصلة العظيمة والخلق الكريم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.